إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهذا في حديث حجة الوداع. وأخرج البخاري في صحيحه حديث محمد بن يوسف عن مالك بن مغول عن طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أأوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله. وهذا رواه البخاري. في هدي هذه الآية الكريمة: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وفي هدي هذه الأحاديث الشريفة التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بكتاب الله تبارك وتعالى. قام المسلمون منذ فجر الإسلام بالاعتناء البالغ بالقرآن الكريم، فجمعوه في مصحف واحد ثم نقطوه وضبطوه وبينوا وجوه قراءاته وإعرابه وتفسيره وتأويله ونواحي إعجازه وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه، ودرسوا مقاصده وآداب حمله وتلاوته ووقوفه وابتداءه وغير ذلك مما تضمنه ذلك الفن المعروف بعلوم القرآن الكريم. وفي ضوء ما قدمنا الأسبوع الماضي من أهمية التدرج في سلم التعلم، وقلنا إن هذا التدرج يكون بين العلوم وبعضها، وهناك أيضا التدرج في العلم الواحد، فبناء على هذا فسوف نجتهد في أن نتدرج إن شاء الله تعالى في مدارسة كتاب الله تعالى بالبداءة بما تعم الحاجة إليه لجميع الناس، وهو علم من علوم القرآن الكريم المسمى بعلم غريب القرآن. فهذا العلم مما اهتم به كثير من العلماء وقاموا بشرح الغريب، غريب القرآن أي ما يصعب من معانيه. هذا الفن بدأ قليلا ثم كثر، وهذا شيء طبيعي أنه يبدأ قليلا، لأن المسلمين في الصدر الأول كانوا قمة في الإحاطة باللغة العربية وفهمها وإدراك أساليبها، ثم كثر مع الوقت التأليف في هذا كما سنبين، لأن العربية كانت في أول أمرها سليمة والسليقة مستقيمة. فلما توالت العصور وكثرت الفتوح واختلط العرب بالعجم وشاع اللحن، مست الحاجة إلى معرفة ذلك شيئا فشيئا، فقيض الله لحمل هذا العلم عدوله وأودع فيهم الفهم والبصر وأيدهم بروحه، فقاموا بهذا الدور وكرسوا في ذلك أفكارهم ووصلوا ليلهم بنهارهم، وصنعوا فصولا وكتبا ورسائل تختلف طولا وقصرا وطرائق وأساليب. كان رائد هذا الفن وصاحب اليد الأولى في علم غريب القرآن الكريم ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم من بعده أئمة اللغة كأبي عبيدة وابن قتيبة والأصفهاني وغيرهم. هذا الكتاب الذي اخترته لنتدرسه أو لنبدأ به الترقية في هذا السلم هو كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار. تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار، تأليف أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 37 و400. فهذا الكتاب يندرج تحت المصنفات في علم غريب القرآن، وهي كما قلنا مصنفات كثيرة. نختصر بإيجاز تعريفا موجزا للإمام مكي ابن طالب: عاش هذا الإمام في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري، وهذه الفترة امتازت بنهضة علمية بارزة في شتى العلوم، وصنفت فيها الكتب الوافية لا سيما في علوم القرآن والحديث والفقه. وكان مسرح هذه العلوم الإسلامية البصرة والكوفة وبغداد. بعد فتنة بغداد والفتن التي تلتها انتقلت هذه العلوم مع أصحابها تدريجيا إلى دمشق والقاهرة والإسكندرية وتونس وقرطبة، وتنافست هذه المدن في العلوم وتوافد إليها العلماء. أما اسمه فهو أبو محمد مكي بن أبي طالب ابن حموش ابن محمد ابن مختار القيسي، ولد سنة 55 بالقيروان في تونس، ونشأ فيها وتلقى علومه الأولى على علمائها. والقيروان هي مدينة من أعظم مدن إفريقية مشهورة بمساجدها وبيئتها العلمية. له رحلات كثيرة إلى مصر بدأها منذ 13 من عمره، ثم إلى مكة وإلى الأندلس التي توفي بها. وكان رحمه الله تعالى من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، حسن الفهم والخلق، صاحب همة عالية وطموح كبير، بدد أمامه صعوبة الرحلات والسفر التي كان يحبها كثيرا، فكان العلم هدفه والتحقيق سبيله. رزقه الله العلم بكتابه الكريم، فكثرت تآليفه في علوم القرآن، وجوز القراءات السبع وعرف معانيها، وكان مع هذا كله متواضعا متدينا فاضلا مشهورا بالصلاح وإجابة الدعوة. من ذلك ما حكاه أبو عبد الله المقرئ، قال: كان عندنا بقرطبة رجل فيه بعض الحدة، وكان له على الشيخ مكي تسلط، كان يتطاول عليه ويستفزه بين الحين والآخر، وكان يدنو منه إذا خطب، إذا وقف ليخطب يدنو منه ويغمزه ويحصي عليه السقطات ويستدرك عليه وهو يتكلم، فيضايقه ويستفزه وهو أثناء الخطبة وأثناء الدرس يعني. وكان شيخنا مكي كثيرا ما يتلعثم ويتوقف من كثرة ما كان يؤذيه هذا الرجل.
فحضر ذلك الرجل في بعض الجمع وجعل يحد النظر إلى مكي ويغمزه، فلما خرج معنا ونزل في الموضع الذي كان يقرأ فيه قال لنا: أمنوا على دعائي، ثم رفع يديه وقال: اللهم اكفنيه اللهم اكفنيه، فأمنا. قال: فأقعد ذلك الرجل، أي أصيب بالشلل، فأقعد ذلك الرجل وما دخل الجامع بعد ذلك اليوم. شيوخه كثيرون، منهم الإمام أبو الحسن القابسي وأبو محمد ابن أبي زيد الذي انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بالمغرب، وكان يسمى مالكا الأصغر، وعليه كان تفقه مكي وروايته، وله غير ذلك كثير من الشيوخ نتركهم يعني اختصارا. جمع الإمام مكي إلى تخصصه في القرآن الكريم وعلومه علوما متنوعة، لا سيما اللغة والفقه المالكي، فاهتم كثيرا كما ذكرنا بعلوم القرآن الكريم وعلوم اللغة والحديث والفقه والأدب، وكان ملتزما بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يخرج عن ذلك سواء في مسائل
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وهذا في حديث حجة الوداع. وأخرج البخاري في صحيحه حديث محمد بن يوسف عن مالك بن مغول عن طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أأوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله. وهذا رواه البخاري. في هدي هذه الآية الكريمة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وفي هدي هذه الأحاديث الشريفة التي فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكتاب الله تبارك وتعالى، قام المسلمون منذ فجر الإسلام بالاعتناء البالغ بالقرآن الكريم، فجمعوه في مصحف واحد ثم نقطوه وضبطوه وبينوا وجوه قراءاته وإعرابه وتفسيره وتأويله ونواحي إعجازه وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه، ودرسوا مقاصده وآداب حمله وتلاوته ووقوفه وابتداءه وغير ذلك مما تضمنه ذلك الفن المعروف بعلوم القرآن الكريم. وفي ضوء ما قدمنا الأسبوع الماضي من أهمية التدرج في سلم التعلم، وقلنا إن هذا التدرج يكون بين العلوم وبعضها، وهناك أيضا التدرج في العلم الواحد، فبناء على هذا فسوف نجتهد في أن نتدرج إن شاء الله تعالى في مدارسة كتاب الله تعالى بالبداءة بما تعم الحاجة إليه لجميع الناس، وهو علم من علوم القرآن الكريم المسمى بعلم غريب القرآن. فهذا العلم مما اهتم به كثير من العلماء وقاموا بشرح الغريب، غريب القرآن أي ما يصعب من معانيه. هذا الفن بدأ قليلا ثم كثر، وهذا شيء طبيعي أنه يبدأ قليلا، لأن المسلمين في الصدر الأول كانوا قمة في الإحاطة باللغة العربية وفهمها وإدراك أساليبها، ثم كثر مع الوقت التأليف في هذا كما سنبين، لأن العربية كانت في أول أمرها سليمة والسليقة مستقيمة. فلما توالت العصور وكثرت الفتوح واختلط العرب بالعجم وشاع اللحن مست الحاجة إلى معرفة ذلك شيئا فشيئا، فقيض الله لحمل هذا العلم عدوله وأودع فيهم الفهم والبصر وأيدهم بروحه، فقاموا بهذا الدور وكرسوا في ذلك أفكارهم ووصلوا ليلهم بنهارهم وصنعوا فصولا وكتبا ورسائل تختلف طولا وقصرا وطرائق وأساليب. كان رائد هذا الفن وصاحب اليد الأولى في علم غريب القرآن الكريم ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ثم من بعده أئمة اللغة كأبي عبيدة وابن قتيبة والأصفهاني وغيرهم. هذا الكتاب الذي اخترته لنتدرسه أو لنبدأ به الترقية في هذا السلم هو كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار. تفسير المشكل من غريب القرآن العظيم على الإيجاز والاختصار، تأليف أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 37 و400. فهذا الكتاب يندرج تحت المصنفات في علم غريب القرآن، وهي كما قلنا مصنفات كثيرة. نختصر بإيجاز تعريفا موجزا للإمام مكي ابن طالب. عاش هذا الإمام في أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس الهجري، وهذه الفترة امتازت بنهضة علمية بارزة في شتى العلوم، وصنفت فيها الكتب الوافية لا سيما في علوم القرآن والحديث والفقه. وكان مسرح هذه العلوم الإسلامية البصرة والكوفة وبغداد. بعد فتنة بغداد والفتن التي تلتها انتقلت هذه العلوم مع أصحابها تدريجيا إلى دمشق والقاهرة والإسكندرية وتونس وقرطبة، وتنافست هذه المدن في العلوم وتوافد إليها العلماء. أما اسمه فهو أبو محمد مكي بن أبي طالب ابن حموش ابن محمد ابن مختار القيسي، ولد سنة 55 و300 بالقيروان في تونس، ونشأ فيها وتلقى علومه الأولى على علمائها. والقيروان هي مدينة من أعظم مدن إفريقية مشهورة بمساجدها وبيئتها العلمية. له رحلات كثيرة إلى مصر بدأها منذ 13 من عمره، ثم إلى مكة وإلى الأندلس التي توفي بها. وكان رحمه الله تعالى من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية، حسن الفهم والخلق، صاحب همة عالية وطموح كبير، بدد أمامه صعوبة الرحلات والسفر التي كان يحبها كثيرا، فكان العلم هدفه والتحقيق سبيله. رزقه الله العلم بكتابه الكريم، فكثرت تآليفه في علوم القرآن، وجوز القراءات السبع وعرف معانيها، وكان مع هذا كله متواضعا متدينا فاضلا مشهورا بالصلاح وإجابة الدعوة. من ذلك ما حكاه أبو عبد الله المقرئ، قال: كان عندنا بقرطبة رجل فيه بعض الحدة، وكان له على الشيخ مكي تسلط، كان يتطاول عليه ويستفزه بين الحين والآخر، وكان يدنو منه إذا خطب، إذا وقف ليخطب يدنو منه ويغمزه ويحصي عليه السقطات ويستدرك عليه وهو يتكلم، فيضايقه ويستفزه وهو أثناء الخطبة وأثناء الدرس يعني. وكان شيخنا مكي كثيرا ما يتلعثم ويتوقف من كثرة ما كان يؤذيه هذا الرجل.
فحضر ذلك الرجل في بعض الجمع وجعل يحد النظر إلى مكي ويغمزه، فلما خرج معنا ونزل في الموضع الذي كان يقرأ فيه قال لنا: أمنوا على دعائي، ثم رفع يديه وقال: اللهم اكفنيه، اللهم اكفنيه، فأمنا. قال: فأقعد ذلك الرجل، أي أصيب بالشلل، فأقعد ذلك الرجل وما دخل الجامع بعد ذلك اليوم. شيوخه كثيرون، منهم الإمام أبو الحسن القابسي وأبو محمد ابن أبي زيد الذي انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بالمغرب، وكان يسمى مالكا الأصغر، وعليه كان تفقه مكي وروايته، وله غير ذلك كثير من الشيوخ نتركهم يعني اختصارا. جمع الإمام مكي إلى تخصصه في القرآن الكريم وعلومه علوما متنوعة، لا سيما اللغة والفقه المالكي، فاهتم كثيرا كما ذكرنا بعلوم القرآن الكريم وعلوم اللغة والحديث والفقه والأدب، وكان ملتزما بعقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يخرج عن ذلك سواء في مسائل العقائد والقرآن والفقه واللغة. وأما مؤلفاته فيعني هي كثيرة، يعني وصل من العدد يعني 104 من المصنفات الموجودة، و88 من المصنفات يعني المفقودة. هذه إشارة يعني عابرة إلى ترجمة الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى مصنف هذا الكتاب. لابد أن نطل إطلالة أولا أيضا على علم غريب القرآن، ونلم ببعض المعاني المتعلقة بهذا العلم من ناحية تعريفه وأهميته وعلاقته بالتفسير وأسبابه ونشأته وتطوره ومصادره ومناهجه وأشهر ما دون فيه. أما الغريب في اللغة فهو الكلام الغامض البعيد عن الفهم. عرفه الإمام أبو حيان النحوي الأندلسي اصطلاحا في كتابه تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، فقال: لغات القرآن العزيز على قسمين، قسم يكاد يشترك في معناه عامة المستعربة وخاصتهم، يعني كل من يفهمه، كل من تكلم العربية يفهمه، وقسم يختص بمعرفته من له اطلاع وتبحر في اللغة العربية، وهو الذي صنف أكثر الناس فيه وسموه غريب القرآن. إذن غريب القرآن هو العلم الذي يتناول تفسير كلمات القرآن البعيدة عن الفهم بما جاء في المأثور وأيضا بما جاء في لغة العرب. وتعود أهمية علم غريب القرآن إلى أنه يتعلق بشرح ألفاظ كتاب الله تعالى، فإذن هذا العلم هو مفتاح فهم القرآن الكريم، وبالتالي لابد أنه سيساعد العلماء على استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم. وفي ذلك يقول الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن: إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية، العلوم اللفظية، وليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط، بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع. فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته وواصفته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم. أيضا هناك أهمية لغوية لعلم غريب القرآن، لأنه يمثل تطور معاني الألفاظ العربية، لأن الألفاظ العربية بعد نزول القرآن الكريم، وهذا من مظاهر تأثير القرآن في اللغة العربية، أنه بعد نزول القرآن الكريم أصبحت الألفاظ العربية ذات معنيين: معنى لغوي تعرفه العرب، ومعنى اصطلاحي شرعي إسلامي جديد لم يتعهده العرب بهذا الأسلوب الاصطلاحي. ويعتبر غريب القرآن هو المحاولة الأولى لتفسير القرآن الكريم، يعني أول مرحلة من مراحل نشأة علم تفسير القرآن الكريم بدأ بعملية تفسير غريب القرآن الكريم. ولا شك أن هذه المحاولة لتفسير القرآن الكريم بدأت مع نزول القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمثلت في تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لألفاظ معينة في القرآن وتبيانه لمعانيها. ثم أضيف إلى هذه التفسيرات فيما بعد بعض الأحكام الشرعية المستنبطة من آيات الأحكام، وبعض الأخبار والقصص المتعلقة بالأمم السابقة، وبعض الأحاديث والآثار، لتشكل بمجموعها علم تفسير القرآن بمفهومه الواسع. إذن ما هو سبب هذه الغرابة في مفردات القرآن؟ ما سبب الغرابة أو أسباب كون وجود بعض الألفاظ توصف بأنها غريبة في القرآن الكريم؟ يتفاوت الناس في الفصاحة، وأيضا اللغة العربية تمتاز بوجود لهجات ولغات لقبائلها، وكانت قريش أفصح العرب، وبلغتها نزل القرآن الكريم بعد أن صهرت فيها معظم لغات العرب قبيل نزول القرآن. وقد فهم القوم الذين نزل عليهم القرآن معظم كلماته ومعانيه، ولم يعانوا في فهمه كبير مشقة. وفي ذلك يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن: لم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوا عن معانيه، لأنهم عرب الألسن فاستغنوا بعلمهم عن المسألة عن معانيه، وعما فيه مما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص، وفي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريب والمعاني. ثم خالط العرب غير جنسهم من الأمم، هذا هو أول أسباب يعني وجود هذا النوع من الغرابة، نشأة الغرابة في الألفاظ. في الصدر الأول طبعا جيل الصحابة كانوا عربا أقحاحا لا يحتاجون للسؤال عن معاني القرآن، لأنه قرآن عربي ونزل بلغتهم العربية. لكن بعد ذلك، وهذا هو السبب الأول في الغرابة، خالط العرب غير جنسهم من الأمم على أثر الفتوحات الإسلامية، وابتعد الناس عن الفصاحة، وكان ذلك من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوء الغرابة في كلمات القرآن عند العرب تدريجيا. ومن أسباب نشوء الغريب أيضا بعض الخصائص التي تمتاز بها المفردات العربية، كالترادف والاشتراك اللفظي والتضاد. فمثال الترادف الأسف، الأسف، فالأسف معناه الحزن، يا أسف على يوسف معناه الحزن، إلا في قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فمعناها إيه؟ فلما أغضبونا. هذا مثال للترادف. من أسباب نشوء الغريب أيضا وجود الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي في بعض الألفاظ، وهذا هو الذي يسميه العلماء بالوجوه والنظائر، وهذا علم مستقل بذاته. وقد ألف الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتابا أسماه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. مثال أن مثلا كلمة السوق سوق أو السوق جاء في القرآن على 11 وجها، 11 وجها، أحدها الشدة مثل قوله تعالى يسوم لكم سوء العذاب، السوء هنا بمعنى الشدة. وفي الرعد أولئك لهم سوء الحساب، أيضا يطلق السوء على الزنا وهكذا. يعني هناك 11 وجها في استعمال كلمة السوء، فهذا من الاشتراك اللفظي. مثل كلمة أمة، أمة الأمة من الناس معروف، أو أمة بمعنى فترة من الزمن والذكر بعد أمة، وهكذا تجد الكلمة الواحدة بتشترك في عدة يعني معاني. من أسباب الغرابة أيضا التضاد في العربية، التضاد أن اللفظة الواحدة تبقى هي لفظة واحدة لكن تفيد أحيانا المعنى وضده، لفظ الفاظ المتضادة. من ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء عند أهل الحجاز الطهر، وعند أهل العراق الحيض، فهذا من أمثلة يعني التضاد. من أسباب نشوء الغريب أيضا المعاني الإسلامية الجديدة التي أكسبها القرآن الكريم للألفاظ العربية، ولم يكن للعرب معرفة بهذه الاصطلاحات في الجاهلية، كاصطلاح أسماء الله الحسنى أو هذه الأسماء أسماء الله الحسنى، الاصطلاحات الفقهية كل الطهارة والزكاة والمعاني التي يعني ندرسها في العلوم الشرعية بالمعنى الاصطلاحي، كذلك أسماء اليوم الآخر الصاخة القارعة الواقعة الحاقة وهكذا. من أسباب وقوع الغرابة أيضا في مفردات القرآن اشتماله على لغات العرب، من ذلك قوله تعالى طيف إذا بسهم طائف من الشيطان، تقرأ طيف يعني لمة، وهذا بلغة ثقيف. من أسباب وقوع الغرابة أيضا اشتمال القرآن على مفردات توافق وجودها عند الأمم الأخرى، وهو ما يسميه العلماء بالمعرب والمترجم، واختلف حول وقوع هذا النوع في القرآن الكريم، ومن أمثلته قوله تعالى استبرق، فالاستبرق بلغة العجم هو الديباج الغليظ، الديباج الغليظ. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا التبس عليهم فهم كلمة من كلمات القرآن الكريم سرها لهم. يقول الإمام مجد الدين أبو
السعدات الجزري في النهاية في غريب الحديث يقول وكان أصحابه ومن يفد عليه من العرب يعرفون أكثر ما يقوله، وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه لهم. وقد حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما سمعوه من تفسيرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما انتقل صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى كان علماء الصحابة يفسرون للناس غريب القرآن، وأشهرهم في ذلك ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما. ثم توزع الصحابة في الأمصار عقب الفتوح الإسلامية وأنشأوا مدارس لهم في كل بلد، وكان تلامذتهم من التابعين يتلقون عنهم ما بلغوهم من تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم ومن تفسيرات أساتذتهم من الصحابة، كما أدلى هؤلاء التابعون بآراء غريب القرآن بما لم يؤثر عن أساتذتهم، واشتهرت مدرسة البصرة والكوفة واليمن والشام. وكان منهج الصحابة والتابعين في نقل العلوم هو الرواية، لأن التدوين كان نادرا بينهم، الرواية والسماعية، أما التدوين فكان نادرا بينهم. ومع نهاية القرن الأول الهجري لجأ المسلمون إلى تدوين علومهم حينما خافوا ذهاب العلم بموت العلماء من الصحابة والتابعين، فقاموا بجمع ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث، ودون بعضهم آثار الصحابة أيضا، وكانت تفسيرات غريب القرآن من أول ما دونه العلماء. ثم تطور التدوين عند المسلمين وبدأ التخصص في العلوم وظهرت المؤلفات المستقلة في كل فن، وكان غريب القرآن من أبرز ما اهتم به المسلمون، وذلك لتعلقه بكتاب الله تعالى. وظهرت فيه المؤلفات المستقلة، وأول من ألف فيه كتابا هو أبان ابن تغلب ابن رباح البكري، توفي 141 هجرية. ثم توالى العلماء بالتصنيف، ويعني في ذلك مراجع كثيرة جدا في هذا الفن. أما مصادر تفسير غريب القرآن فأولها القرآن العظيم نفسه، أول مصدر لتفسير الغريب القرآن الكريم، لأن هناك بعض آيات يفسرها آيات أخرى في القرآن الكريم، مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يفسرها قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأول مصدر هو القرآن نفسه، تفسير القرآن بالقرآن، ولعل من أوسع الكتب في إيضاح هذا الفن هو كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. المصدر الثاني هو الحديث الشريف، وتذكرون حديث عدي بن حاتم الذي رواه البخاري، قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين، ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. ففسر الخيط الأبيض بسواد يعني بياض النهار، والخيط الأسود سواد الليل. ثم المصدر الثالث هو أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم تكلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير ما لم يرد فيه تفسير من القرآن، ولا أثر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. لا شك أن أقوال الصحابة تعتبر مصدرا للمفسرين، لأنهم عاشوا ظروفا وملابسات وأحداثا واكبت نزول القرآن، وأيضا لما اختص به من الفصاحة والبيان وفهم روح الشريعة. وأشهرهم في ذلك كما قلنا ابن عباس والخلفاء الأربعة وعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد القرآن والحديث وأقوال الصحابة تأتي لغة العرب، ولذلك يقول مجاهد رحمه الله تعالى لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. مثال ذلك ما روي عن الحسن قال كنا لا ندري ما الأرائك، متكئين فيها على الأرائك، ما الأرائك حتى لقينا رجلا من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير. اختلفت مناهج العلماء في تفسير غريب القرآن، منهم من رتب كتابه على ترتيب الصور والآيات كما جاءت في المصحف الشريف كما فعل أبو عبيدة وفي مجاز القرآن وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن، وكتابنا هذا الذي نتدارسه يعني هنا بيمشي مع بيجيب الغريب بيبدأ من الفاتحة ثم البقرة وهكذا، بيراعي ترتيب الصور كما هي في المصحف الشريف. ومن العلماء من رتب غريب القرآن على نسق حروف المعجم، على نسق حروف المعجم ألف باء تاء إلى آخره. ورائد هذا النوع من التصنيف الإمام أبو بكر السجستاني المتوفى سنة 300 رحمه الله تعالى، وكتابه نزهة القلوب. ثم تبعه على ذلك الراغب الأصفهاني المتوفى سنة 250 في كتابه الشهير المفردات، وأبو حيان النحوي في تحفة الأريب. كذلك منهم من اعتمد في شرح الغريب على شواهد اللغة العربية سواء شعر العرب أو نثرهم ليؤيد اختياره في شرح غريب القرآن. فمن مكثر كأبي عبيدة في مجاز القرآن، ومن مقل كما فعل ابن قتيبة. ثم يعني نقول إن المؤلفات في علم غريب القرآن كثرت وترقت منذ بداية عصر التدوين إلى عصرنا هذا حتى نافت على المئة، زادت على المئة مرجع في تفسير غريب القرآن. ولن يعني طبعا حوالي أمامي حوالي اسم واحد وافي يعني أمامي اسم 61 كتابا من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر الميلادي في ذكر المصنفات في غريب القرآن، فنتجاوزها يعني اختصارا للوقت. ثم نشرع بإذن الله تعالى في مدرسة الكتاب، لكن نشير أيضا إلى منهج الإمام مكي ابن أبي طالب في كتابه. أولا هو جمع غريب القرآن ممن تقدمه من مصنفي الغريب، وبالذات كتاب تفسير غريب القرآن لابن قتيبة. أيضا راعى في ترتيب كتابه أن يكون على نسق الآيات والصور في القرآن الكريم، كما أشرنا هناك منهجان، إما ترتيبه على حروف المعجم وإما ترتيبه على ترتيب الصور، فهو مشى على منهج ترتيبها مراعاة ترتيب يعني الصور. أيضا اهتم مكي بإيراد القراءات القرآنية، لأن إيراد لأن القراءات لها أثر في توجيه معاني غريب القرآن الكريم، وقد كان هو نفسه إماما بارعا في القراءات بالأندلس. أيضا بيفسر القرآن بالقرآن، هذا من خصائص منهجه أنه يفسر أحيانا لفظة القرآن بلفظة أخرى، كمثلا قوله تعالى آنست نارا أي أبصرت، وآنستم منهم رشدا أي علمتم. لم يكثر من الاستشهاد بالحديث الشريف، بل لا يوجد في هذا التفسير غير حديث واحد فقط في قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك أي قتل بعد أن أخذ الدية من الجاني وقال قتادة يقتل ولا يقبل منه الدية. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية. أيضا الشواهد الشعرية قليلة جدا، بل إنه لم يستشهد إلا ببيت واحد من الشعر في الكتاب كله في تفسير قوله تعالى فيما طعموا كما سيأتي. مسوغ الاختصار في الاستشهاد بالأحاديث وبالشواهد الشعرية طبعا أنه بنى كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار،
وصفة الإيجاز والاختصار هي التي دفعتنا إلى البداءة بهذا الكتاب لنلم عموما إلماما عاما بألفاظ غريب القرآن الكريم. والكتاب ما يستهلك لن يأخذ إن شاء الله منا وقتا كثيرا لأنه مبني فعلا على الإيجاز والاختصار، ولن نحاول استطراد إلا بزيادة بعض الحواشي من يعني محققة الكتاب هدى الطويل المرعشلي. فإحنا هو بنقدر المرأة وبندرس تحقيقها لكتاب مهم في هذا الكتاب. نعم.
أيضا يختار أولى الأقوال في تفسير الغريب، ويتجنب المنحول من التفسير والشاذ من الآراء، ويعتمد في أسلوبه اللفظ الموجز والعبارة السهلة الواضحة والاختصار الشديد وعدم التفصيل اللغوي وذكر الآراء المختلفة والمسائل النحوية، كما أنه يستشهد بأقوال الصحابة والعلماء من التابعين وتابعيهم مع توسط في هذا الأمر وعدم الإكثار منه. أخيرا أضاف الإمام مكي بهذا الكتاب حجرا إلى أسس بنيان علم غريب القرآن الرئيسة، وغدا كتابه مصدرا من أهم مصادره، وقد اعتمد العلماء الذين كتبوا في هذا الفن والمفسرون وواضعوا المعاجم اللغوية على هذا الكتاب. ونرى اسم مكي يتردد كثيرا في تآليفهم كتفسير القرطبي وزاد المسير لابن الجوزي ولسان العرب لابن منظور والقاموس المحيط للفيروز أبادي وتاج العروس للزبيدي. ونبدأ بإذن الله تعالى في مدرسة هذا الكتاب، وكما قلت يعني نبدأ به لأنه فعلا في غاية الاختصار، قد تكون الإطالة نشأة من إضافة بعض الفوائد من الحواشي، ولا بد أن تنتبه لما بيكون الدرس شفاهي لا يصح الاعتماد على درس شفوي في نقول واضح، لأن ممكن المتكلم يضيف وهو يشرح أشياء من عندي أو من الحواشي إلى النقل. العايز يعتمد ويوثق إذا بيرجع لكتاب المطبوع وليس إلى الشريط مثلا المسموع. يقول الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. قال أبو محمد مكي بن أبي طالب المقرئ رضي الله عنه: الحمد لله ولي الحمد وأهله، والهادي الموفق له، والمنعم به حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، فصلى الله على محمد النبي خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كتاب جمعت فيه تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار مع البيان، نفع الله به وجعله لوجهه خالصا. سورة الفاتحة يوم الدين، يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، وطبعا هذا هو يوم القيامة. سمي بذلك يوم الدين لأنه يوم الجزاء والحساب، ومن ذلك قول العرب: كما تدين تدان، تدان أي تحاسب. وقال القرطبي: اليوم عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، فاستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى وقت استقرار أهل الدارين فيهما. فيوم الدين أطلق عليه يوم، يعني لأنه أو استعير لفظة اليوم ما بين مبتدأ القيامة إلى استقرار أهل الدارين الجنة والنار فيهما. الصراط الطريق وهو دين الإسلام، وقال بعض المفسرين هو كتاب الله عز وجل. فأصل الصراط في كلام العرب الطريق، كما قال عامر بن الطفيل: شحن أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط، أذل من الطريق الممهد. وقيل إنه الطريق بلغة الروم، فتكون هذه اللفظة من الكلام المعرب الذي نزل به القرآن وأقره: اهدنا الصراط المستقيم. قول المغضوب عليهم اليهود، الضالين النصارى. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم هم اليهود، وإن الضالين هم النصارى. أما الضلال في كلام العرب فهو الذهاب عن سنن القصد وطريق الحق. سورة البقرة ألف لام ميم يقول: وفواتح السور قد كثر الاختلاف في ذلك، فقيل هي فواتح، وقيل أحرف مأخوذة من أسماء الله تعالى، كالصاد من صادق، والعين من عليم ونحوه. وقيل هي أقسام، جمع قسم أي حلف. وقيل هي أسماء للسور، وقيل هي مما لا يعلم تأويله إلا الله، وقيل تنبيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألف لام ميم، الألف الله، واللام جبريل، والميم محمد صلى الله عليه وسلم. روى أو روى ذلك عنه عطاء والضحاك. وكل ما ذكرنا من تفسير أوائل السور عن ابن عباس فهو مما رواه عنه عطاء والضحاك. لا ريب لا شك، لأن الريبة هي التهمة، والريب ما رابك من أمر، تقول رابني الأمر وأرابني، يعني أوهمني. لا ريب لا شك، ومما رزقناهم ينفقون أي يزكون ويتصدقون. المفلحون، المفلح الفائز، والمفلح السعيد من السعادة، والفلاح البقاء، الفلاح معناه البقاء. وقال ابن قتيبة: المفلحون من الفلاح، وأصله البقاء، فكأنه قيل للمؤمنين مفلحون لفوزهم بالبقاء في النعيم المقيم. والفلح في اللغة الشق والقطع، وقد يستعمل في الفوز والبقاء، ومنه قول الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أي فوزي بأمرك. وقال أبو عبد الرحمن اليزيدي: كل من أصاب شيئا من الخير فقد أفلح. إذن قال مكي: المفلحون، المفلح الفائز، والمفلح السعيد من السعادة، والفلاح البقاء. ختم الله أي طابع الله الحاشية، الختم مصدر، ختمت الشيء ختما فهو مختوم ومختم شدد للمبالغة، ومعناه التغطية على الشيء والاستفاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه. والختم على القلوب عدم الوعي عن الحق سبحانه، والختم على السمع عدم فهمهم للقرآن إذا تلي عليهم أو دعوا إلى وحدانية الله، والختم على الأبصار عدم هدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. يخاضعون، والخداع إظهار خلاف ما في النفس، الخداع إظهار خلاف ما في النفس، فالخديعة هي الحيلة والمكر، وسميت خديعة لأنها تكون في خفاء. في قلوبهم مرض، مرض قال هنا في التفسير نفاق، قوله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء الاستهزاء، يمدهم يملي لهم، يمدهم يملي لهم، طغيانهم أي بغيهم، طغيانهم بغيهم، قوله يمدهم يملي لهم يعني يمدهم بطول العمر، يمد في أعمارهم حتى يزيد في الطغيان فيزيد في عذابهم. المد في اللغة أصله الزيادة، يقال مد لهم في الشر وأمد لهم أي في الخير. طغيانهم قال هنا بغيهم، والطغيان هو الزيادة على القدر، الزيادة على القدر والخروج عن حيز الاعتدال في الكثرة. إن لما طغى الماء، ومنه كلمة الطغوت أنه يجاوز حده البشري فيدعي الألوهية ونحو ذلك. يعمهون يتحيرون، يعني يترددون ويتحيرون، والعمى في العين والعمى في القلب كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فيقال عمها أي تحير وتردد في الطريق لم يدري أين يذهب، فهذا معنى قوله تعالى يعمهون يتحيرون. كصيب كمطر، كصيب كمطر، قوله وادعوا شهداءكم أي استعينوا بهم، والشهداء هنا الآلهة التي يزعمون من دون الله، واضح؟ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين أي استعينوا بهم، والشهداء هنا يعني آلهتهم. وقال مجاهد ادعوا أناسا يشهدون لكم أي يشهدون أنكم عارضتم القرآن الكريم. وقودها الناس والحجارة، وقودها بفتح الواو، الوقود هو الحطب، أما الوقود بالضم فهو التوقد، التوقد. وقودها الناس أي حطبها الناس والحجارة، قيل حجارة الكبريت لأنه أشد الحجارة حرا إذا أحميت. قوله وأتوا به متشابها أي يشبه بعضه بعضا في المناظر دون الطعوم، الشكل متشابه لكن الذوق والطعم مختلف. وقيل يشبه فاكهة الدنيا في المناظر دون الطعوم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الفضل والحسن ليس فيه رذل، ليس فيه رذل أو أي فساد. قوله ولهم فيها أزواج مطهرة، أزواج واحدها زوج، وكلمة زوج تطلق على المذكر والمؤنث، الذكر والأنثى فيها سواء. مطهرة أي من البول والغائط والحيض وأقذار بني آدم. قوله تعالى فما فوقها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها أي دونها في الصغر، وقيل فما فوقها يعني أكبر منها. إذن هذا اللفظ من الأضداد، فوق من الأضداد، لأنه هنا إما يعني ما إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني بعوضة فما هو أقل منها أو
بعوضة فما هو أكبر منها، فهو من الأضداد. لكن الأقرب والله تعالى أعلم أن المقصود فما فوقها، يعني ما هو أكبر منها، لأن البعوضة كأنها غاية في الصغر. فلما ضرب الله عز وجل المثل بالعنكبوت في سورة العنكبوت وبالذباب في سورة الحج، قالت اليهود ما هذه الأمثال التي لا تليق بالله عز وجل؟ فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأيه أكبر؟ البعوضة، يعني البعوضة أصغر من الذباب ومن العنكبوت، والله عز وجل ضرب المثل بما هو فوق العنكبوت، فوق البعوضة في الحجم وهو الذباب والعنكبوت. فهذا يعني يجعل القول بأن معنى قوله تعالى فما فوقها يعني ما هو أكبر منها. الله تعالى أعلم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي نطفا في الأرحام. وكنتم أمواتا أي نطفا في الأرحام. وهذا سائغ في كلام العرب، تقول للثوب قد كان هذا قطنا، قد كان هذا قطنا، وتقول كان هذا الرطب بسرا. واضح. ومثل ذلك قولك للرجل اعمل هذا الثوب، يعني إذا دفعت له الغزل وقلت له اعمل هذا الثوب هو لا يزال غزلا، فيجوز أن تطلق عليه باعتبار ما سيقول إليه. كذلك هنا كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي نطفا في الأرحام. وقوله تعالى فأحياكم أي أخرجكم أحياء إلى الدنيا. واضح. فأحياكم أي أخرجكم أحياء إلى الدنيا. وقال ابن قتيبة أحياء في الأرحام وفي الدنيا، اعتبارا من بداية نفخ الروح يصير الجنين إيه؟ حيا فيه الروح. فأحياكم أي في الأرحام بنفخ الروح، وأخرجكم أيضا إلى الدنيا أحياء. ثم يميتكم أي في الدنيا، يميتكم بعد هذه الحياة. ثم يحييكم أي يوم القيامة، يحييكم للبعث. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى، استوى هنا بمعنى عمد أو قصد، لأنها تعدت هنا بإيه؟ بإلى. ثم استوى إلى، إلى، فهنا تأتي بمعنى عمد أو قصد. فالاستواء في اللغة معناه الارتفاع والعلو على الشيء. أما الاستواء في هذه الآية فمعناه كما قال الأخفش الأوسط إن ذلك لم يكن من الله تبارك وتعالى لتحول، ولكنه يعني فعله، كما تقول كان الخليفة في أهل العراق يوليهم ثم تحول إلى أهل الشام، وإنما يريد تحول فعله. وقال الفراء الاستواء في كلام العرب على جهتين، إحداهما أن يستوي الرجل وينتهي شبابه ولما بلغ أشده واستوى، أو يستوي عن إعوجاج، فهذان وجهان. وجه ثالث أن تقول كان مقبلا على فلان ثم استوى علي يشاتمني، أو استوى إلي يشاتمني، على معنى أقبل إلي وعلي أو قصدني. وهذا معنى قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أي عمد أو قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات. قوله تعالى نسبح لك، نسبح أي نقدس، وقيل نصلي، ونقدس أي نطهر، وقيل نعظمك ونكبرك. قوله تعالى سبحانك هذه تنزيه للرب تبارك وتعالى. رغدا، رغدا يعني واسعا، الرغد هو الكثير الذي لا يعنيك، لا مشقة فيه، كماء أو عيش أو كلأ أو مال، يقال أرغد فلان أي أصاب عيشا واسعا. فأزلهما الشيطان عنها، فأزلهما في قراءة أخرى فأزالهما، فأزلهما أو فأزالهما، فأزالهما بالألف من الزوال أي نحاهما، من زال يزول نحاهما، هو الذي تسبب في إخراجهما من الجنة. فأزلهما
أي من الزوال أي نحاهما. أما قراءة فأزلهما الشيطان من الزلل يعني استزلهما أوقعهما في الزلل. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات, فتلقى آدم من ربه كلمات أي قبلها وأخذ بها. وجاء تفسير هذه الكلمات كما قلنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هناك قراءة أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات, فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات. يبقى إذا نصبنا آدم يكون المعنى أن هذه الكلمات أنقذته وأنجته من الخطيئة, يعني الكلمات هي التي أنقذت آدم ونجته من هذه يعني الخطيئة. فعلة من نصب آدم ورفع الكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات, علة ذلك أنه جعل الكلمات استنقذت آدم, استنقذت آدم بتوفيق الله له لقوله إياها والدعاء بها فتاب الله عليه. قوله تعالى وتنسون أنفسكم, معنى تنسون هنا تتركونها, تنسون هنا بمعنى تتركونها. قوله واستعينوا بالصبر أي بالصوم, والصائم صابر لحبسه نفسه عن الأكل والشرب, لأن الصبر أصله الحبس عن الشيء, الحبس عن الشيء. وقال ابن منظور استعينوا بالصبر أي بالثبات على ما أنتم عليه من الإيمان. قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم, يظنون أي يعلمون ويوقنون, يظنون يعلمون ويوقنون. فالظن يستعمل في اللغة على وجهين يقين وشك, يقين وشك. قال دريد ابن السمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد, ظنوا يعني أيقنوا. وقال مجاهد كل ظن في القرآن يقين, إني ظننت أني ملاق حسابي أي أيقنت. في سورة التوبة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه يعني أيقنت. على العالمين وأني فضلتكم على العالمين خاص, يعني لا يراد بالعالمين هنا عموم العالمين, وإنما تفضيل بني إسرائيل على العالمين إنما كان إيه في زمانهم. أما التفضيل على العالمين مطلقا فهو خاص بهذه الأمة المحمدية, كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا على العالمين هنا خاص أي أريد بهم على عالم زمانهم, فضلوا على العالم في زمانهم طبعا لما كانوا مستقيمين على شريعة موسى عليه السلام. قوله تعالى لا تجزي نفس أي لا تغني نفس عن نفس شيئا, وهذه لغة أهل الحجاز لا يهمزون, لا تجزي نفس قوله تعالى لا تجزي نفس أي لا تغني نفس عن نفس شيئا, وهذه لغة أهل الحجاز لا يهمزون, لا تجزي نفس عن نفس. أما بنو تميم فيقولون أجزأت عنه وتجزئ عنه بالهمز. قوله تعالى ولا يؤخذ منها عدل, عدل فدية, والعدل هو وزن الشيء, والعدل قيمته يعني الذي يساويه قيمة أو قدرا وإن لم يكن من جنسه, ولا يؤخذ منها عدل أي فدية. قوله تعالى يسومونكم أي يولونكم, كما تقول فلان يسمك خفا أي يوليك إذلالا واستخفافا, يسومونكم أي يولونكم. قوله تعالى وفي ذلكم بلاء أي نقمة, وقيل نعمة حسب ما تكون الإشارة. وفي ذلكم إذا قلنا إن الإشارة إلى العذاب سوء العذاب من بني إسرائيل يسومونكم سوء العذاب, فبهنا وفي ذلكم إيه بلاء, إذا كانت الإشارة إلى العذاب فهي تكون بمعنى الإيه الاختبار أو البلاء أو الامتحان أو النقمة. أو وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، إذا كانت الإشارة إلى الإنجاء فهي إيه؟ نعمة من الله سبحانه وتعالى، في ذلك بلاء بمعنى يعني نعمة من الله عز وجل. قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، ما فرق بين الحق والباطل، الفرقان أي الذي يفرق بين الحق والباطل، فهذا على هذا مدح للتوراة. وقيل الفرقان هو القرآن على إضمار اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وإذ آتينا موسى الكتاب ومحمدا الفرقان، لعلكم تهتدون، بناء على أن التوراة نزلت مرة واحدة أما القرآن فنزل مفرقا ولذلك يسمى الفرقان. فهذا الذي ألجأ هؤلاء إلى تفسير وإذ أتينا موسى الكتاب فأضمره ومحمدا الفرقان، وإن كان هذا بعيدا عن يعني الظاهر، لأن الله تعالى قال ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان، يعني الفرقان بمعنى الذي يفرق بين الحق والباطل ولا علاقة له بعملية تنزيل القرآن الكريم مفرقا أو منجما. فإذا الفرقان هو الكتاب، وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، فالكتاب هو الفرقان، أعيد ذكره باسمين تأكيدا، فالعطف هنا ليس عطف مغايرة، مش الكتاب غير الفرقان، لا الكتاب الذي هو الفرقان. قوله تعالى الصاعقة فأخذتكم الصاعقة أي الموت، والدليل على تفسير الصاعقة بالموت قوله تعالى بعد ذلك ثم بعثناكم من بعد موتكم، فدل على أن الصاعقة يراد بها الموت. قوله تعالى الغمام أي السحاب، السحاب المن الترنجبين، الترنجبين المن هو الترنجبين. قال الفراء بلغنا أن المن الذي يسقط على الثمام نبت، والعشر أيضا هذا شجر وهو حلو كالعسل، وكان بعض المفسرين يسميه الترنجبين الترنجبين الترنجبين. وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. الكماءة يقال أنها النبات المسمى بعيش الغراب أو المشروم، فهي من المن. أما عامة المفسرين فيفسرونها بالترنجبين، والترنجبين حتى الآن هو هنا أبو عبيدة بيقول المن شيء كان يسقط في السحر على شجرهم، على شجر بني إسرائيل، فيجتنونه حلوا يأكلونه، واضح. وقيل المن هو مصدر يعم جميع ما من الله به على عباده من غير تعب ولا زرع، وقال مجاهد المن صمغة. لكن حتى الآن يوجد في العراق وتركيا وسوريا حتى الآن موجود عندهم حاجة اسمها من السماء، من السماء يسمونها في لغتين من السماء أي من السماء، إلى الآن موجودة، بيبقى زي يعني مثل المسحوق أو بودرة بيجدونها في الصباح على أوراق الشجر، حتى الآن بتجمع من أوراق الشجر ويخلطون بها المكسرات والأشياء دي ويبيعونها. يعني لسه في أخ كان عندي علبة منها من هذا، فعلا زي الحلوى السكرية بالضبط، ها أو أقرب ما تكون للنوجة، واضح بالضبط كده في طعمها شديدة الحلاوة، فده موجود حتى الآن وموجودة في الشام ومعروفة في لبنان وبلاد الشام والعراق وتركيا، حتى الآن بيجمعونها من على الشجر، والعوام يسمونها من السماء، من السماء. والسلوى طائر لا واحد له، السلوى طائر لا واحد له. وقولوا حطة أي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأن قول لا إله إلا الله يكون مكفرة لخطاياكم. وقيل معناه حطة أي حط عنا ذنوبنا، حط عنا ذنوبنا، فمعنى وقولوا حطة أي قولوا لتكن منك حطة لذنوبنا، فتعرب حطة هنا إيه؟
ده
لو ما قول القول هو حطة فاعل لتكن منك حطة لذنوبنا، يعني تتواجد وتقع، لتكن منك حطة لذنوبنا. إذن معنى حطة، أقول حطة يعني حط عنا ذنوبنا. وقال مجاهد باب حطة من باب إيلياء من بيت المقدس، أمر موسى قومه أن يدخلوا الباب ويقولوا حطة وتوطئ الباب ليخفضوا رؤوسهم، فلما سجدوا قالوا حنطة، فزادوا هذه يعني النون استهزاء. قوله تعالى رجزا، الرجز والرجز العذاب، ولا تعثوا يعني لا تفسدوا، فهذا أشد الفساد. وفومها، وفومها، الفوم قيل هو الخبز وقيل الحنطة وقيل الثوم، الثوم وهو بالثاء في مصحة عبد الله بن سعود رضي الله عنه، وثومها الثوم مش الثوم، أحد فاش تقول الثوم، الثوم. ف وقال أبو عبد الرحمن اليزيدي عن أهل اللغة إنهم يقولون فوموا لنا، فوموا لنا يعني اخبزوا لنا، فوموا، يبقى ده على أساس من إيه؟ الفوم هو الخبز وقيل الحنطة وقيل الثوم، وهذا قول الفراء، فكأنه أشبه المعنيين بالصواب. أقرب الأقوال أن الفوم هو الثوم، لماذا؟ لأنه اقترن بما يشاكله من الايه؟ العدس والبصل، فيناسب ان يبقى الفوم اللي هو هنا ايه؟ الثوم، ها؟ الثوم، لان العرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون جدف وجدف. الجدف هو ايه؟ الجدف القبر، جدف وجدف، واضح؟ فكذلك العرب تبدل الفاء بالثاء، ففومها يعني ثومها، لأنه يناسب ما ذكر معه واقترن به من الايه؟ العدس والبصل، اللي يناسب أول يدخل معه من الايه؟ الثوم. وباءوا بغضب من الله، باءوا أي رجعوا، رجعوا، باءوا معنى صار عليهم غضب من الله. تقول باء بذنبه يبوء بوءا، وقال عز وجل على لسان أحد ابن آدم إني أريد أن تبوء باسمي واسمك، واضح؟ فمعنى قوله تعالى وباءوا أي احتملوا، احتملوا غضبا من الله تعالى أو استحقوا الغضب من الله. هنا مكي فسرها باءوا رجعوا، رجعوا بغضب من الله. قوله تعالى والصابئين، الخارجون من صبأة النجوم، صبأة النجوم إذا ظهرت وخرجت. وأصل الحرف من صبأت إذا خرجت من شيء إلى شيء ومن دين إلى دين، ولذلك كانت قريش تقول في الرجل إذا أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم قد صبأ فلان، صبأ بالهمز، صبأ فلان أي خرج عن ديننا إلى دينه. والصابئون هم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة. وفي تعريف الصابئين أقوال كثيرة سوى هذا القول. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، اعتدوا أي تعدوا، تعدوا، ظلموا وتعدوا ما أمروا به من ترك الصيد في يوم السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، خاسئين أي مبعدين من رحمة الله، مبعدين من رحمة الله تعالى. تقول خسأته عني، وخسأت الكلب أي باعدته، وخسأ الرجل إذا تباعد. وقال المفسرون خاسئين صاغرين بمعنى مبعدين، وقال ابن منظور الخاسئ المطرود، هذا معنى خاسئين أي مبعدين من رحمة الله. قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، نكالا أي عبرة، فجعلناها نكالا أي عبرة. والهاء في قوله تعالى جعلناها تعود على المسخة، وقيل في الحيتان، وقيل في الحيتان. أما المسخة يعني فجعلنا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم إيه؟ كونوا قردة خاسئين، فجعلناها أجعلنا المسخة الهيئة التي مسخ عليها وهي هيئة القردة عبرة، واضح؟ فجعلناها الهاء إما أنها تعود إلى المسخة التي مسخوها. جعلت نكالا لما بين يديها يعني لما مضى من الذنوب ولما يعمل بعدها وما خلفها، ما يعمل بعدها، ليخافوا أن يعملوا بما عمل الذين مسخوا فيمسخوا، يعني يقع بمن يأتي بعدهم إذا فعلوا نفس أفعالهم نفس العذاب الذي حصل لهؤلاء. وقيل الهاء تعود على الحيتان، ويقال نكالا لما بين يديها من ذنوبهم وما خلفها من صيدهم الحيتان في السبت، فجعلنا نكالا لما بين يديها يعني من ذنوب بني إسرائيل هؤلاء بالذات، وما خلفها حينما اصطادوا الحيتان في يوم السبت يعني بالحيلة المحرمة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، لا فارض لا مسنة، لا مسنة يقال فرضت تفرض إذا أسنت، والفارض التي قد ولدت بطونا كثيرة فيتسع جوفها لذلك، لأن معنى الفارض في اللغة الواسع، ويقال للشيء القديم فارض، يبقى إذن لا فارض يعني مسنة، ولا بكر، ولا بكر يعني صغيرة وليست أيضا صغيرة، والبكر هي الصغيرة التي لم تلد. عوان بين ذلك يعني بين صغيرة وكبيرة، بين صغيرة وكبيرة عوان بين ذلك. وهناك مثل في اللغة العربية يقولون العوان لا تعلم الخمرة، هذا مثل، العوان لا تعلم الخمرة، يعني العوان اللي هي بين الصغيرة والكبيرة، يعني الصغيرة الطفلة الصغيرة إذا أعطيتها الخمار لتختمر لتغطي به رأسها تلبس الحجاب يعني قد لا تحسن إحكام الخمار وتثبيته على رأسها، فده المثل. لكن الكبيرة بقى اللي هي لا هي صغيرة قوي ولا هي كبيرة، اللي عندها مثلا 12 سنة 10 سنين أو يعني مقاربة من ذلك، فالعوان اللي هي لا هي صغيرة ولا كبيرة، هل هذه تحتاج إلى أن تعلم الخمرة اللي هي لبسة الخمار؟ لا، تستطيع أن تلبس الخمار. فهذا المثل يضرب للرجل المجرب، يعني تقول أن هذا رجل مجرب ومحنك وعنده خبرة في الحياة وفي هذه المواقف كثيرة، فهو لا يحتاج إلى أنه لسه هيتعلم. ويقولون فالعوان لا تعلم الخمرة، العوان لا تعلم الخمرة، يراد أنها ليست بمنزلة الصغيرة التي لا تحسن أن تختمر. صفراء فاتع لونها تسر الناظرين، صفراء سوداء، وقيل هي صفراء اللون وليست سوداء، من المفسرين من يفسر صفراء بأنها سوداء، وقيل هي صفراء اللون وليست سوداء. فبعض المفسرين فسروا صفراء بأنها سوداء استدلوا بقوله تعالى جمالات صفر في سورة المرسلات، صفر يعني سود. وقال ابن قتيبة وقد ذهب قوم إلى أن الصفراء السوداء، وهذا غلط في نعوت البقر، يعني البقرة لا تصف بأنها صفراء إذا كانت سوداء، لكن إنما يكون ذلك في نعوت الإبل، عشان كده قالوا في تفسير قوله تعالى كأنها جمالة أو جمالات صفر، أي إبل إيه؟ سود، فيطلق اللون الأصفر على الإبل إذا كانت سوداء، أما البقر فلا توصف البقرة السوداء بأنها صفراء. يقول يقال بعير أصفر أي أسود، وذلك أن السود من الإبل يشوب سوادها صفرة، ومما يدلك على أنه أراد الصفرة بعينها، مما يرجح القول بأن قوله قال إنه يقول إنها بقرة صفراء إيه اللي يؤيد أن هي صفراء بمعنى اللون الأصفر؟ ها؟ فاقع لونها تسر الناظرين. اللون الأصفر بيبعث السرور في النفس، واضح؟ وقوله فاقع لونها، هل اللون الأسود يوصف بأنه فاقع؟ نعم. فهذا يدل على أنه أراد هنا الصفار، ويصح الاستشهاد بقوله تعالى كأنها جمالات صفر. ليه؟ لأن هذا الوصف في الإبل، نعم صفر يعني سود، لكن في البقر صفراء فاقع لونها، يعني فاقع يعني ناصع. فجمهور المفسرين أنها صفراء اللون من الصفرة المعروفة. فاقع أي شديد الصفرة، شديد الصفرة. قوله طبعا فاقع لونها يعني إذا خلصت الصفرة ما يخلطها لون آخر، وهذا ما يوضحه أيضا قوله لا شيئة فيها، لا شيئة فيها يعني لا لون فيها سوى لون جلدها، لا لون فيها سوى لون جلدها. قيل حتى غلفها وقرنها أصفران فادارأتم فيها، وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها، فادارأتم اختلفتم وتدافعتم، والدرء هو الدفع. طبعا أصلها إيه؟ فتدارأتم فيها، فتدارأتم فيها، ولكن التاء تدغم في الدال لأن مخرجها من مخرجها، فلما أدغمت فيها حولت فجعلت دالا مثلها وسكنت، فجعلوا ألفا قبلها حتى يصلوا إلى الكلام بها، فأصلها فتدارأتم فيها فصارت فدارأتم فيها. ومثلها يذكرون، أصلها إيه؟ يتذكرون، وتذكرون أي تتذكرون. أفلم يدبروا القول، أصلها أفلم يتدبروا القول، ومثله في القرآن الكريم كثير. ثم قست قلوبكم أي اشتدت وصلبت، اشتدت وصلبت، وقال أبو عبيدة أي جفت، والقاسي الجافي اليابس. فقال القرطبي ثم قست قلوبكم هي عبارة عن خلوها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالى. وقال ابن الجوزي قسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، إلا أمانية إلا أباطيل وأكاذيب، إلا أباطيل وأكاذيب. قال عثمان رضي الله عنه ما تمنيت منذ أسلمت، ما تمنيت يعني ما كذبت، ما تمنيت منذ أسلمت يعني ما كذبت. وقوله لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي لا يعلمون الكتاب إلا أن يحدثهم كبراؤهم بشيء فيقبلونه ويظنون أنه الحق وهو باطل كذب. إلا أماني في غير هذه التلاوة، يعني في غير هذا الموضع من القرآن الكريم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أماني. طبعا أماني الاستثناء هنا نوع إيه؟ ها؟ استثناء منقطع. إلا أماني يعني لكن يعلمون أماني، لكن يعلمون أماني، لكن ليس هذا من الكتاب، بل هذا مما يغرهم به كبراؤهم وأحبارهم. وكلمة أماني في غير هذا الموضع تعني التلاوة، التلاوة. أما هنا إلا أمانية يعني إلا أباطيل وأكاذيب، ويستشهد هذا بقول عثمان ما تمنيت منذ أسلمت يعني ما كذبت منذ أسلمت. في غير هذا الموضع الأماني هي التلاوة، والدليل قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا تمنى أي إذا إيه قرأ تلاوة، إذا تلا الكتاب فألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته. هل يحفظ أحدكم شاهدا هنا أيضا في حق عثمان؟ شاهد كلمة تمنى معناها قرأ، أحسنت. تمنى كتاب الله أول ليله وفي أول ليله وفي آخرها
لاقى حمام المقادري، يعني إشارة إلى قتل عثمان رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله، فتمنى كتاب الله أي قرأ كتاب الله. وقال ابن منظور: والتلاوة سميت أمنية لأن تالي القرآن إذا مر بآية رحمة تمناها، وإذا مر بآية عذاب تمنى أن يوقاه، أن يقيه الله هذا العذاب، فمن ثم سميت القراءة التلاوة أمنية. وقالوا: لن تمثل النار إلا أياما معدودة، إلا أياما معدودة. قالوا: إنما نعذب 7 أيام لكل 1000 سنة من سن الدنيا يوم. هم عندهم اعتقاد أن الدنيا عمرها 7000 سنة، فكل 1000 هيتعذبوا فقط يوم واحد، وعمر الدنيا عندهم 7000 سنة. قوله تعالى: لا تسفكون دماءكم، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دماء بعض، واضح. وقال أبو عبيدة: سفك دمه، أي صبه، أساله، صب دمه. وقال ابن فارس: سفكت دمه، أسفكه سفكا إذا أسلته. وقال المهدوي: ولا يستعمل السفك إلا في الدم. كذلك قوله تعالى: لا تخرجون أنفسكم من دياركم، أي يعني لا يخرج بعضكم بعضا من داره ويغلبه عليها. والدار المنزل الذي فيه أبنية المقام، بخلاف منزل الارتحال. قوله تعالى طبعا: هي سميت دارا لدورها على سكانها، كما سمي الحائط حائطا لإحاطته على ما يحتوي. قوله تعالى: تظاهرون عليهم، أي تعاونون، تعاونون، لأن أصل التظاهر من الظهر، التظاهر من الظهر، فكأن التظاهر أن يجعل كل واحد من الرجلين أو من القوم الآخر ظهرا له يتقوى به ويستند إليه. ومن شواهده قوله تعالى في القرآن الكريم: وإن تظاهر عليه، وإن تظاهر عليه، أي تعاون عليه. قوله تعالى: وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبعنا وأردفنا، من قفوت أثره. قوله: وقالوا قلوبنا غلف، غلف جمع أغلف، يعني كأنها في غلاف منقلبة لا تفهم ولا تعقل عنك شيئا. ومن قرأ غلف، وقالوا قلوبنا غلف جمع غلاف، أي غلف للعلم، أي أوعية، يعني نحن عندنا من العلم قلوبنا غلف، يعني أوعية مملوءة علما، ونحن مستغنون عما عندك مما تريد أن تعلمنا، قلوبنا غلف. أما القراءة الأولى وقالوا قلوبنا غلف، يعني في غلاف يحول دون وصول كلامك إليها، لن نعي شيئا ولن نريد أن نسمع منك شيئا. قلوبنا غلف جمع أغلف، أي كأنها في غلاف منقلبة لا تفهم ولا تعقل عنك شيئا. ومن قرأ قلوبنا غلف جمع غلاف، أي غلف للعلم، أي أوعية. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي كانوا يستنصرون الله إذا قاتلوا الشرك بأن يقولوا: انصرنا عليهم بالنبي المبعوث إلينا. لأنه أصلا اليهود لما أصلا سبب انتقالهم إلى المدينة وإلى ضواحي المدينة هو إيمانهم بأن هناك نبيا سوف يبعث من هذا المكان، بصفة المدينة كانت عندهم في التوراة، فهم انتقلوا إلى المدينة انتظارا لمبعث هذا النبي. هذا هو الأساس في وجود اليهود حول المدينة أو في المدينة في طيبة. فكان يحصل بين أحيان حروب بين اليهود وبين المشركين، فكانوا إذا يعني قاتلوا المشركين يستفتحون، يعني يستنصرون الله، يسألون الله أن يعجل ببعثة النبي الموعود ببعثته، حتى إيه يعني ينصرهم عليهم ببعثة هذا النبي، أن هذا النبي هم سوف ينصرونه وإيه ويقاتلون المشركين. فمعنى قوله تعالى: وكانوا من قبله يستفتحون على الذين كفروا، أي كانوا يستنصرون
يستنصرون الله إذا قاتلوا أهل الشرك بأن يقولوا انصرنا عليهم بالنبي المبعوث إلينا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أنتم كنتم تعرفون أن هناك نبيا سوف يبعث في هذا المكان. فلما جاءهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه فرأوا أنه بعث من غيرهم، كانوا يتوقعون أنه يكون من بني إسرائيل، لكن لما رأوا أنه بعث من العرب كفروا به حسدا للعرب. كيف ينالونهم هذا الفضل؟ حسدوا العرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فلما جاءهم ذلك النبي وعرفوا كفروا به وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فذلك قوله تعالى كفارا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. وأشربوا في قلوبهم العجل، أي سقوه حتى غلب عليهم حبه، يريد حب العجل. فهنا بحذف الإيه؟ بحذف المضاف. وأشربوا في قلوبهم العجلة، مش عايزين نقول مع الناس اللي فسرتها تفسير جامد فقالوا يعني شربوا العجل لما داب، لا، وأشربوا في قلوبهم إيه؟ حب العجل، حب العجل. ولذلك لما سئل سفيان رحمه الله تعالى ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم، فقال ألم تسمع قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فهذا حينما يريد الله سبحانه وتعالى فتنة عبد فيلقي في قلبه حب البدعة أو حب الكفر الذي هو عليه، فهذا من الفتنة والإضلال. فمعنى قوله وأشربوا في قلوبهم العجل أي سقوه حتى غلب عليهم حبه، يريد حب العجل. فهذا معروف في كلام العرب، يعني حذف المضاف، مثل قول الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. هل هم يسألوا الجبال أو يسألوا البيوت القرية؟ إنما يريد بحذف المضاف هنا أهل، أهل. واسأل القرية، واسأل أهل القرية التي كنا فيها وأهل العير التي أقبلنا فيها. قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قوله تعالى لو يعمر ألف سنة، يعني من شدة حبهم للحياة. فاليهود أحرص على الحياة من هؤلاء المذكورين، ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من الذين أشركوا من هؤلاء المذكورين، يعني الذين أشركوا من العرب. قوله تعالى نبذه، نبذه أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، نبذه يعني تركه. فتقول نبذت الشيء وأنبذه إذا ألقيته. والنبذ أصله الطرح، ولذلك يقال للملقوط المنبوذ لأنه مطروح مرمي به. واضح؟ نبذه أي نقضه أو رفضه أو رماه. الشعب بيقول وأخبرني من كنت أرسلت النمى أخذت كتابي معرضا بشمالك نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك، يعني حينما يكون الشيء لا تبالي به فإنك تطرحه. قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ما تتلو الشياطين أي اتبعوا، طبعا تتبعوا، واتبعوا يعني تتبعوا، ما تتلو الشياطين أي ما تروي، يعني اليهود، يعني اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين. والتلاوة الرواية، والذين رووا أنهم، والذي رووا أنهم قالوا بالسحر، لأن الشياطين دفنت تحت كرسي سليمان سحرا، فلما مات قالت الشياطين بهذا ملك، هذه كانت سر قوة سليمان وملكه علينا بأنه كان يستعين بالسحر، كذب الشياطين في ذلك، فقالت بهذا ملك، فاتبعته اليهود وعلمت به بهذا السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني ما تحكيه عن ملك سليمان طبعا كذبا أنه كان يستعين بالسحر، ولذلك قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قوله تعالى إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد، أي هاروت وماروت، حتى يقول إنما نحن فتنة أي ابتلاء واختبار وامتحان. مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أبددتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد، يعني خام الفضة أو خام الذهب يخلط بالشوائب يستخرج مخلوطا بالشوائب، فعملية إدخاله في ليصهر في الفرن حتى يخلص الذهب أو الفضة النقية من الشوائب، هذه عملية اسمها إيه؟ فتنة الفتنة. ولذلك يقال دينار فتين، فتين يعني ذهب خالص لا يشبه شيء آخر، وهذا معنى الفتنة معنى الاختبار، كما قالوا في حق الإمام أحمد إن أحمد أدخل الكير فخرج ذهبا أحمر أي ذهبا إيه؟ خالصا. فالفتن تأتي ليميز الله الخبيثة من الطيب، إنما نحن فتنة فلا تكفر. قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الخلاق هو الحظ من الخير أو النصيب، فمعنى ما له في الآخرة من خلاق يعني ليس له دين. قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا من راعيته إذا كان تأملته، وكان المسلمون يقولوا له للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يعني انظر إلينا واضح، فحرفته اليهود بلغتهم وهو سب عندهم يدعونه بالرعونة، ولذلك في قراءة ابن مسعود لا تقولوا راعونا لأنها كلمة فيها شتم بلغة اليهود، فجعلوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا، ويضحك بعضهم إلى بعض، أن الكلمة مهمة، الصحابة حينما يقولونها يقولونها بمعنى قصد سليم، أما اليهود فكانوا يتغمزون ويخاطبونه بقوله راعنا يقصدون بها معناها في لغتهم ويضحك بعضهم إلى بعض. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا، ينهى المسلمين عنها إذ كان هذا سبا عند اليهود، وقولوا انظرنا واسمعوا، قولوا انظرنا استعمال لفظ غير المهم، وهذا أدب قرآني أن نتجنب العبارات المهمة ونستعمل الألفاظ الواضحة التي لا لبس فيها. ومن قرأ راعنا لا تقول راعنا منونا أراد لا تقول اسما مأخوذا من الرعن، أي لا تقول حمقا ولا جهلا. قوله تعالى أو ننسها، ننساها يعني ما ننسخ من آية، أو ننسها يعني ننسكها، ننسك يا محمد إياها ننسكها، واضح؟ أو ننسكها يا محمد من النسيان، والنسيان طبعا يستعمل بمعنيين، إما نسيان بمعنى الترك يعني نتركها فلا ننسخها كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، فنسيان بمعنى الترك يريد تركوه فتركهم. والوجه الآخر من النسيان الذي هو النسيان كما ضد الذكر، يعني كما قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت. ومن قرأ ننسأها ما ننسخ من آيات أو ننسأها فهو من التأخير، أي نؤخرها ولا ننسخها إلى مدة، ومنه النسيئة في البيع أي في التأخير، والنسيء في الشهور تأخيرها عن وقتها. قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، نزلت في منع الروم المسلمين من بيت المقدس فلا يدخله أحد منهم إلا خائف، وقيل نزلت في تطلوس الرومي وأصحابه من النصارى، وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتلاتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الديف. وقال قتادة هو بخط نصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانتهم على ذلك النصارى من أهل الروم. وقال ابن عباس في رواية عطاء نزلت في مشركي أهل مكة ومنعهم المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام،
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون أي مقرون بالعبودية. كل له قانتون مقرون بالعبودية. والقنوت في غير هذا طول القيام. طول القيام يعني إذا كان الإنسان يصلي ويقرأ القرآن داخل الصلاة فالقنوت هو إطالة القرآن في القيام. القنوت طول القيام. وعليه أول الحديث الضعيف الذي يستدل به الشافعية وابن وفقهم على استحباب القنوت في صلاة الفجر، ما زال يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. الحديث ضعيف لكن الشافعية يصححونه ويستدلون به على أن القنوت في الفجر بعد الرفع من الركوع الثاني سنة مؤكدة، بنوا على هذا الحديث. فيجاب عن هذا أولا بضعف الحديث، ثانيا بإيه؟ بأن القنوت إذا صح الحديث يقصد به ما زال يقنط في الفجر أي يطيل قراءة القرآن، يطيل القيام. فده معنى القنوت إطالة القيام. والقنوت الدعاء أيضا أو الدعاء في يعني القيام. وأصله كله الطاعة. كل استعمالات لفظة قنوت داخلة في تشمل معنى يعني الطاعة. كل له قانتون أي مقرون له بالعبودية. ومعنى الطاعة هنا أن من في السماوات والأرض من في السماوات مخلوقون كإرادة الله تعالى، لا يقدر أحد على تغيير الخلقة، وإنما هي طاعة الإرادة والمشيئة اللي هي الطاعة العبودية القهرية وليست العبودية يعني الاختيارية. هذا ما تيسر من الكلام. وكما تلاحظون التفسير خفيف، يعني يمكن إحنا لو كمان ما كناش بنقرأ الحواشي كنا زماننا خلصنا البقرة وآل عمران. فنعم لأنه الكم قليل جدا ومركز، لكن أنا أزيد الحواشي لمزيد من التوضيح والبيان، فنستأنف ذلك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.